أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي، ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
الرفض السبب والعلاج، نتائج الرفض. في حديثي بالحلقة السابقة تأملت في آية من سفر الأمثال الأصحاح 18 والعدد 14: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ وهناك ترجمة أخرى تقول: الروح المجروحة. لقد أوضحت أن جرح الروح يدخل إلى عمق يفوق العقل الواعي، إنه في الحقيقة أعمق من مستوى فهمنا أو حتى إدراكنا بعقلنا الواعي، وهو يدخل لما وراء الذاكرة الواعية. غالبا ما تعود تلك الجروح إلى خبرات الطفولة المبكرة، ولكن عقلنا الواعي لا يستطيع تحمل تلك الخبرات فيحاول محوها من الذاكرة، ولكنها لا تمحى من الروح، وبالتالي يظل الجرح هناك في أعماق الروح في مستوى أعمق من مستوى العقل الواعي أو الذاكرة الواعية. يقول الكتاب المقدس: أما الروح المجروحة فمن يحملها؟ إن ذلك يسلب القوة ويسلب روح المبادرة، بل ويسلب أيضا بهجة الحياة، إنه الجرح الذي يستنزف حياتنا. لقد أعطيت أمثلة مختلفة على الكيفية التي يحدث بها الرفض. قرأت من سفر إشعياء الأصحاح 54 صورة مؤثرة عن الزوجة التي تزوجت في صباها إلا أنها رذلت من زوجها. وقد أشرت أيضا أنه في بعض الأحيان تكون الصورة على العكس من ذلك، في بعض الأحيان ترفض الزوجة الزوج، ولكن أيا كان مصدر الرفض من طرف لآخر، فإن الطرف المرفوض يعاني عذابات لا يعبر عنها. ثم تحدثت عن الطريقة التي قد تسببه في مرحلة الطفولة، أحيانا حتى قبل الولادة بينما الطفل في رحم أمه، لكن الأم لا تريد ذلك. ربما كان طفلا غير شرعي، أو محلا لخلاف بين الوالدين، أو لنقص المال اللازم لإطعام كل الأطفال الموجودين. لهذا فإن الأم أثناء فترة الحمل يكون لديها هذا الموقف السلبي والعدائي تجاه هذا الطفل، فيولد الطفل ومعه إحساس بالرفض لكونه غير مرغوب فيه. أو قد يكون هناك طفلا لا يتلقى حبا واضحا من والديه، وخصوصا من الأب، بل أحيانا يحب الوالدين الطفل حقا، لكنهم لا يعرفون كيف يعبرون عن هذا الحب أو يفشلون في إظهاره. إن الطفل لا يمكنه أن يتلقى حبا غير معبر عنه بوضوح. أو في حالة وجود أكثر من طفل في العائلة، عندما يتم تفضيل أحد الأطفال على حساب طفل آخر أو على باقي الأطفال، فإن الأطفال الذين لا يحصلون على مظاهر الحب والتقدير يشعرون بالرفض من قبل والديهم. في هذه الحلقة سأتحدث عن نتائج الرفض، كيف يمكننا التعرف على هذه المشكلة في أنفسنا وفي الآخرين. ربما يجب أن نبدأ بمراجعة سريعة لتعريف الرفض الذي قدمته بالحلقة السابقة. قلت أن عكس الرفض هو القبول، فلو كنا لا نتمتع بالقبول فنحن قد نعاني الرفض. وهناك كلمات أو عبارات أخرى يمكنها أن تصف ما يدور بذهني، وهي شعور الشخص بأنه غير مرغوب فيه أو مستبعد أو عديم القيمة أو بدون انتماء حقيقي أو منبوذ خارجا ويريد الدخول. وبينما أنا أقترح هذه القائمة القليلة من الكلمات أو العبارات، أتساءل عما إذا كان هناك شيئا ما في داخلك يقول هذه هي مشكلتي. الآن دعونا ننظر في النتائج. أعتقد أن النتيجة الأولية هي عدم القدرة على تلقي الحب أو توصيل الحب، وأعتقد أن تلك حقيقة، أنه لا يمكننا توصيل الحب ما لم نتلقى الحب أولا. هذه الحقيقة يوضحها لنا العهد الجديد في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد التاسع عشر، فيقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، أي الله. وأنا لا أعتقد أن أي شخص يمكنه تقديم المحبة إلا إذا تلقى مشاعر الحب أولا، وبالتالي فالشخص الذي لم يتلقى الحب أبدا لا يمكنه أن ينقل الحب. هذه المأساة تنتقل في كثير من الأحيان من جيل إلى جيل. فعندما تولد طفلة صغيرة في عائلة لا تتلقى فيها خبرة الحب، فهي تعاني شعورا بالرفض ولا يمكنها بالتالي التواصل بالحب. وعندما يحين وقت زواجها وتصبح أما لابنة، لا تستطيع تلك الأم توصيل مشاعر الحب لابنتها بلطف، فتنشأ الابنة وهي تعاني نفس المشكلة مثل الأم، الرفض، وتنمو وهي تشعر بأنها مرفوضة، ثم تتزوج بدورها وتصبح أما لابنة، فتعاني الابنة من نفس المشكلة، وهكذا يتم انتقال هذه المشكلة الرهيبة من جيل إلى جيل. لقد تعاملت مع أشخاص يعانون من هذه المشكلة، وقلت لهم: اسمعوا، في وقت ما لابد من إنهاء هذه المشكلة والتعامل معها. لماذا لا تدع هذا يحدث في حياتك الآن لكي لا تنتقل مشكلة الرفض للجيل القادم؟ الآن دعونا نبحث في النتائج الثانوية للرفض. وأود أن أقول أن هناك ثلاثة أساليب رئيسية من ردود الفعل التي يواجه بها الناس مشاعر الرفض. أولاً، الشخص الذي يستسلم. ثانيا، الشخص الذي يتظاهر. ثالثا، الشخص الذي يعلن الحرب. دعنا ننظر أولا إلى الشخص الذي يستسلم. إنه الشخص الذي يقول في نفسه، وربما دون أن ينطق: لن يمكنني مواجهة ذلك، فالحياة أصعب من قدرتي، ولا يوجد ما يمكنني القيام به. لقد تعلمت من خبرتي في التعامل مع الناس أن هناك سلسلة متتابعة من المشاعر السلبية يعقبها بعض التوجهات كنتيجة للشعور بالرفض. وسأقدم لكم القائمة بتسلسلها المعتاد. الشعور بالرفض ينشئ شعورا بالوحدة، ومن خلال الشعور بالوحدة يأتي البؤس، ومن خلال البؤس تنتج الشفقة على الذات، ومن خلال الشفقة على الذات ينتج الاكتئاب، والاكتئاب ينتج اليأس أو فقدان الأمل. وإذا تمكن اليأس أو فقدان الأمل من الإنسان، فالنهاية الطبيعية هي الرغبة في الموت أو الانتحار. إنهما طريقتان مختلفتان للوصول لنفس الشيء. فقد يستسلم للموت ويقول: الأفضل لي أن أموت وأنا لا أريد أن أحيا. أو يقدم على الانتحار فيقول: أنا ذاهب لأنهي كل شيء. لكن كلاهما يأتي عادة في نهاية هذا التسلسل المتتابع: الرفض والشعور بالوحدة والبؤس، الشفقة على الذات والاكتئاب واليأس أو فقدان الأمل، وأخيرا الرغبة في الموت أو التفكير في الانتحار. وتذكر أنه بغض النظر عن المشاعر السلبية التي ذكرتها، فمن الشائع جدا حدوث تأثير شيطاني على الإنسان، فالأمر أكثر من مجرد رد فعل طبيعي، إنه شيء طبيعي يتم استغلاله من قبل أرواح شريرة تسعى للتعذيب والتدمير. لقد تحدثت عن النوع الأول من ردود الفعل تجاه الرفض، وهو الشخص الذي يستسلم، الذي يقول فقط لا فائدة، لا أستطيع المقاومة، سوف أستسلم. النوع الثاني هو الشخص الذي يتظاهر إنه يرفض الاستسلام، لكنه يبني نوعا من الدفاع، إنه يضع في الواقع مجرد واجهة أو غطاء يغطي به على حقيقة معاناته وصراعه الداخلي. وربما يمكننا وصف هذا التوجه بكلمة اللامبالاة، فغالبا ما يصاحبه نوع من اصطناع السعادة السطحية التي يبدو فيها الشخص منفتحا وربما كثير الكلام، لكن نبرة صوته يبدو بها نوعا من الرنين المصطنع. ولنفترض أن امرأة قد اتخذت هذا الموقف، فهي غالبا ما تستخدم مكياجا مبالغا فيه، وتستخدم كثيرا من الإيماءات، وترفع صوتها قليلا عما هو مقبول. إنها تحاول يائسة أن تظهر سعيدة، وتحاول الظهور كما لو كانت غير مجروحة وكأنه ليس هناك مشكلة، ولكن ما تقول حقا بداخلها هو ذلك: لقد جرحت بشدة من قبل، ولن أعطي فرصة لأي شخص أن يجرحني ثانية أبدا، لن أسمح لأحد أن يقترب مني لئلا يجرحني مرة أخرى. إنها تحتفظ بهذه الواجهة الخارجية للدفاع، واجهة خارجية من اللامبالاة والسعادة السطحية الزائفة حقا. وأنا أعتقد أنه يوجد في المجتمع الأمريكي اليوم آلاف لا تحصى كهؤلاء الأشخاص. النوع الثالث من ردود الفعل هو الشخص الذي يعلن الحرب، إنه الشخص المحارب، وقد يحدث ترتيب الأمور معه كالتالي: الغيظ، ثم الكراهية، ثم التمرد. ويقول الكتاب المقدس أن التمرد والسحر توأمان، لذلك عادة ما يلي التمرد نوع من التورط في أعمال السحر والتنجيم. في الأساس كان هناك جيل من الشباب الذين نشأوا في ستينيات القرن الماضي، وقد ذهبوا في هذا الطريق: الغيظ والكراهية والتمرد، ومن ثم التورط في أعمال السحر والتنجيم. ولم يكن شعور الغيظ لديهم بسبب الحرمان المادي، بل لأنهم كانوا محرومين من الحب الحقيقي، وعادة من قبل أبائهم. كانوا في كثير من الأحيان أطفالا لأباء أثرياء، كانوا يتمتعون بتعليم جيد، كان لديهم منزل من جراج لسيارتين، وغالبا ما كان لديهم حمام سباحة. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يختبروه رغم كونه أكثر ما يتقون إليه بعمق هو التعبير عن محبة الوالدين، وخاصة محبة الأب. لذلك كان رد فعلهم الغيظ والكراهية والتمرد، وانتهى بهم المطاف إلى أعمال السحر والتنجيم. أعرف أحد الشباب عندما كان في 12 من العمر، كان أحد الجيران يتحدث لوالدته في وجوده، وقال عنه أنه شبيه بأمه، لكن الأم أشارت بأنها لا يهمها كثيرا طفلها. وعندما سمع الطفل تلك العبارة من الأم ركض بعيدا وألقى بنفسه على الفراش وبكى لمدة نصف ساعة، ثم ركض إلى أمه عائدا ونظر في وجهها وقال: أمي، أنا أكرهك. كان هذا في سن 12. وفي سن 18 كان زعيما لعصابة سيئة السمعة، شابا يتسم بالكثير من العنف والوحشية. لكن كل هذا كان ناتجا عن رفض والدته له. ومع ذلك فهناك نهاية سعيدة لهذه القصة، ففي ذات يوم التقى ذلك الشاب بالرب، وأصبح اليوم خادما للرب. لكنه يعتبر مثالا نموذجيا عن هذا النوع من رد الفعل، وهو الشخص الذي يعلن الحرب بسبب الغيظ والكراهية والتمرد، ومن ثم المشاركة في أعمال السحر والتنجيم. هذه هي الأساليب الرئيسية الثلاثة من ردود الفعل التي يواجه بها الناس مشاعر الرفض. أولاً الشخص الذي يستسلم، ثانياً الشخص الذي يتظاهر، ثالثاً الشخص الذي يعلن الحرب.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيراً على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكاً معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.